صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتبيين على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة في أصول التفسير، أي الأمور الجامعة التي إذا فقهها الإنسان وفهمها دلته على حل كثير من معاني القرآن وتفسير كثير من مجملاته. وهذا الموضوع الذي هو يسمى علوم القرآن ويسمى أصول التفسير هو الذي قد اعتنى به المتأخرون من العلماء وكتبوا فيه مؤلفات كثيرة، ولكنهم تطرقوا إلى علوم كثيرة لها صلة بالقرآن وقد لا تكون مساعدة على فهم التفسير ومعرفة كثير من المعاني، يعني قد لا يكون أكثرها. شيخ الإسلام رحمه الله له عناية بالقرآن وعناية بفهمه، وقد فتح الله عليه، ذكر في سيرته لما استدعي إلى مصر في سنة 702 أو نحوها أو 705، وأقام في مصر إلى سنة 12، أنه لما طلب منه مرة أن يفسر آية من سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، جلس على المنبر في أحد المساجد بعد الظهر واستمر يتكلم عليها حتى أذن العصر، ولو لم يؤذن لو استمر الوقت وطال لاستمر في الكلام عليها. وذكر أن له كتاب في التفسير وكأنه لم يكن مرتبا أو لم يكمله. وبكل حال، فإنه ممن فتح الله عليه فتح عليه في القرآن وفتح عليه في سائر العلوم ورزقه علما جما، بحيث أنه إذا تكلم في فن من الفنون لا يكاد أن يترك شيئا يتعلق بذلك الفن إلا تطرق إليه، بحيث أن الذي يسمعه يقول إن هذا تخصصه، إنه لا يحسن غير هذا. فهو طلب منه أن يتكلم في بعض معاني القرآن وقواعد تفسير القرآن، فكتب هذه المقدمة وذكر فيها كثيرا مما يتعلق بالقرآن، لكن هذا الذي حققها عدنان زرزور سوري، وكأنه لم يكن من المتقيدين بمعتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، لأنه حقق كتابا للمعتزلة اسمه متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وخدمه خدمة قوية. لا ندري هل يريد بخدمته معنى دنيويا أو أن هذا اعتقاده، ولكن كتب أيضا بعد ذلك رسالة وسماها متشابه القرآن، وركز على آيات الصفات وجعلها هي المتشابه، وكأنه تأثر بكتاب المعتزلي عبد الجبار ورأى أن ما فيه هو الصواب. المعتزلة عندهم أن المتشابه هو آيات الصفات التي تتعلق بالاستواء وبالعلو وبإثبات الرؤية وبالصفات الفعلية والصفات الذاتية، يرون أنها متشابهة، ولأجل ذلك إما أن يسلطوا عليه التأويل، وإما أن يفوضوها ويقولون. ذكر عدنان زرزور هذا في رسالته هذه التي هي متشابه القرآن، طعنا في كثير من كتب أهل السنة، فمن ذلك كتاب التوحيد الذي هو لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله، يقول إنه أولى بأن يسمى كتاب الشرك، لأن فيه أحاديث كثيرة تتعلق بالأسماء والصفات وهي لا تعجب المعتزلة، ويقول ينصح بعض التلاميذ والآخذين عنه فيقول لا تجمعوا آيات الصفات وأحاديثها في موضع واحد، اتركوها متفرقة في القرآن حتى يسهل تأويلها وصرفها عن ظاهرها، لأنها إذا جمعت في باب واحد صعب تأويلها وصعب صرفها عن ظاهرها، وتمسك بها الذين يرونها أدلة. فينتبه إلى أنه ليس كما يظن به إلا أن يكون قد تأثر وتاب بعد ذلك، الله أعلم. يقول في هذه المقدمة، هذه المقدمة هي خطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لأحدكم حاجة فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها، يعني أنه يبدأ بها في المهمات. علمهم صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي فيها ثناء على الله تعالى ولجوء إليه. الحمد لله، الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. المحمود الذي يراد حمده يعني الثناء عليه، ذكر محاسنه يسمى حمدا، وأما المدح بالصفات التي ليست من صنعه فإنه يسمى مدحا، مدحا لا حمدا. والاستعانة طلب العون، أي نطلب منه الإعانة على عباداتنا وعلى أمورنا الدينية والدنيوية. ولذلك لما أن الله ذكر العبادة ذكر بعدها الاستعانة في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب عونك على عبادتك، لا نقدر على أن نعبدك حق عبادتك إلا إذا ساعدتنا وأعنتنا وقويتنا. الاستغفار طلب الغفر الذي هو المحو والستر، نستغفره أي نطلبه أن يغفر، يعني يستر ويمحو ذنوبنا وسيئاتنا. أنت إذا قلت أستغفر الله كأنك تقول: يا ربي استر ذنوبي وامحها وأزل عني آثارها التي هي عيوب في ديني وفي أعمالي. فإذا غفرها الله يعني سترها فإنه يزول أثرها وتأثيرها على المسيئين. وكلنا مذنبون بحاجة إلى أن نستغفر الله دائما، نطلبه أن يمحو عنا السيئات وأن يزيل عنا آثار الذنوب ونحوها. الاستعاذة هي طلب اللجوء إلى الله، أي نلجأ إليه ونحتمي به ونعتصم به ونلوذ بجنابه ونتحفظ به، نسأله حفظنا وحمايتنا وحراستنا وعصمتنا. فهو المعاذ الذي يعوذ به عباده من كل شيء يهددهم أو عليهم منه خطر أو خوف شديد، فالله تعالى إليه الملجأ، يعني يلجأ إليه عباده ويلوذون بجنابه وينطرحون بين يديه، يعرفون أنهم على خطر وأن الأعداء تحدق بهم وتهينهم من كل جهة ومن كل مكان، تحيط بهم وتعذبهم أو تبطش بهم وتصرفهم، إلا إذا أعاذهم الله وحماهم وعصمهم وحال بينهم وبين ما يهددهم من الأخطار ونحوها. الاستعاذة هنا بالله تعالى فهو الذي يستعاذ به، المستعاذ منه الشرور، الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يعني أننا لا نسلم من الشرور، أنفسنا تجربنا إلى الشرور، وكذلك سيئاتنا، علينا سيئات كثيرة إذا لم يعذنا الله تعالى منها فإنها تهلكنا. الهداية من يهده الله هي الدلالة والتوفيق، أي أن الله تعالى هو الهادي وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهد الله فلا مضل له، أي من رزقه الله الهداية ونور بصيرته فلا مضل له، ومن يضلل الإضلال هو الغواية، يعني من أغواه وأضله وصرفه وحرمه الخير فلا أحد يقدر على أن يهديه وعلى أن يرده. ولا شك أن الهداية والإضلال الله تعالى هو الذي قدرها، ولكن جعل لها أسبابا، ولأجل ذلك نحن مأمورون بأن ندل الناس على الخير بقدر ما نستطيع، ونستعين بالله تعالى في هدايتهم. فالله تعالى يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، معناه لا تقدر على أن تردهم إلى الخير ولا على أن تلزمهم به. إذا أراد الله تعالى إغواءهم وإضلالهم، ولكن عليك نوع من الهداية. يقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية البيان. هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية البيان، أي تهدي تبين وترشد وتوضح، ونحن كذلك أيضا مأمورون بهداية البيان، يعني نبين للناس ما نقدر عليه. فكما أن هناك من يهدي إلى الضلال، فنرجو أن نكون نحن نهدي إلى الرشاد، يعني نبينه ونوضحه. الشهادة معناها الإخبار عن مشاهدة وعن يقين. الإنسان الذي يقول أشهد بكذا كأنه يقول أشاهده مشاهدة يقينية، وأؤمن به وأعتقده وأتحقق من صحته. ولأجل ذلك أطلقت الشهادة عند القضاة ونحوهم في قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. على الإخبار عن شيء شاهده الإنسان ورآه وتحققه. فالشهادتان هنا معناهما الإخبار عن يقين وعن تصديق جازم، أي أشهد، يعني أقر وأعترف وأؤمن وأوقن بأن لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله. هاتان شهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله هما الأصل الأساسي للدخول في الإسلام، وذلك لأن الخلاف فيهم في هاتين الشهادتين مع الكفار. فالكفار منهم المشركون الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، يعني يألهونها ويعبدونها ويصرفون لها شيئا من حق الله تعالى. فهؤلاء لا شك أنهم لم يحققوا لا إله إلا الله. كان الأولون كل شيء عندهم يعظمونه يسمونه إله، فكانوا يطلبون من آلهتهم ويسألون آلهتهم ويلوذون بآلهتهم، فيقولون: يا إلهنا، يا سيدنا وإلهنا، أنت ملاذنا، أعطنا، انصرنا وأرزقنا، وفقنا، واحمنا. ثم يتقربون إليه فيذبحون له وينذرون له ويتبركون به ويعتكفون عنده وما أشبه ذلك. هذا هو التأله عندهم الذي هو التعبد. أما المشركون المتأخرون فإنهم عملوا أعمال المشركين الأولين، ولكن لم يأتوا بالأسماء، بل غيروا وافقوا في المعاني وغيروا الأسماء. الأولون يسمون أفعالهم عبادات، يعني عكوفهم ودعاؤهم واستنجادهم واستعانتهم يسمونها عبادات، وهؤلاء يسمونها توسلات. الأولون يسمون أولئك الذين يعظمونهم آلهة، وهؤلاء يسمونهم سادة، أو يسمونهم شفعاء أو وسطاء أو ما أشبه ذلك. وإلا فالحقيقة والمعنى واحد، فالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله يلزمه أن يعتقد أن كل التأله الذي هو التعبد حق لله تعالى، لا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله. كل أنواع التأله الذي هو العبادة والتذلل والخضوع والخشوع والإخبات والإنابة والتوبة والخوف والرجاء والاعتماد والتوكل، وكذلك الأفعال كالركوع والانحناء والسجود وما أشبه ذلك، فإذا قال العبد لا إله إلا الله فإنه يلتزم أن يصرف جميع التذلل والتعبد لله وحده لا شريك له. الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تستلزم اعتقاد أنه مرسل من ربه، وأنه صادق فيما جاء به، وأنه رسول الله حقا، والرسول هو الذي يحمل رسالة من قوم إلى قوم، والله تعالى أرسل رسلا من البشر حملهم رسائل وهي الشرائع، فرسالته هي هذه الشريعة التي بلغها والتي دعا إليها. ابتدأ رسالته قبل أن في أول قبل أن يهاجر ابتدأها بمكة، واستجاب له من هداهم الله تعالى من الصحابة. ثم بعد ذلك لما هدى الله الأنصار في المدينة انتقل إليهم، وانتقل معه من أسلم قبل الهجرة، فصار أتباعه يؤمنون برسالته ويصدقون بأنه مرسل ويصدقون بصحة ما جاء به ويتقبلون كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو حقه وهو ما أرسل به. انقسم الناس بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا، وقسم جفوا، وقسم توسطوا. الذين غلوا هم الذين صرفوا له شيئا من حق الله، إما مدحا وإما عبادة. هؤلاء غلاة، فالذين مثلا يحلفون به بالنبي أو الرسول، أو مثلا يدعونه يا رسول الله يا محمد، أو كذلك يشدون الرحال إلى قبره، وإذا وصلوا إليه يحاولون أن يتمسحوا بحجرته أو يطوفون بها أو نحو ذلك. هؤلاء مشركون، وذلك لأنه نهى عن ذلك أشد النهي، وكذلك توعد عليه، ثبت عنه أنه قال لا تطروني، يعني مدحا زائدا، كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له قوم أنت سيدنا قال السيد الله، ثم قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل لله. صفة العبودية له صفة شرف، كونه عبد الله ذكره الله تعالى بها في عدة مواضع. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ذكره بأنه عبد مما نزلنا على عبدنا. وكذلك في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأنه عبد. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه دعوة إخبات وتذلل فهذه صفة مدح له، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لم يخرج بكونه أوحي إليه عن صفة العبودية. وكذلك الأنبياء قبله فإنهم عبيد لله تعالى، وصفة العبودية رفعة لهم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ذكرهم باسم العبودية، ولا شك أن ذلك شرف لهم، لأن الذي يكون عبدا لله تعالى يرفعه الله بهذه العبودية. كل من تعبد لله وتواضع له إنه سبحانه يرفع مقامه ويعلي مكانته. أما القسم الثاني فهم الذين جفوا، الذين جفوا هم الذين عصوه، يتسمون بأنهم مسلمون ولكن تأتيهم أوامره فيلقونها خلف ظهورهم ولا يلتفتون إلى إرشاداته ولا إلى توجيهاته، يتسمون بأنهم من أتباعه ولكن لا يحققون الاتباع. هؤلاء هم الذين يقعون في كثير من المعاصي والمخالفات. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مما أمرنا بها في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تعالى يصلي عليه والملائكة يصلون عليه ونحن مأمورون بأن نصلي عليه. فسر أبو العالية صلاة الله بقوله: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. فصلاة الله عليه هي أفضل ما خصه به، فلما أمرنا الله تعالى بأن نصلي عليه شعرنا بأننا عاجزون عن أن نعطيه حقه، فلجأنا إلى الله، سألنا ربنا أن يصلي عليه. يا ربنا صل عليه، صلى الله عليه، اللهم صل وسلم عليه. بدل ما نصلي عليه بأنفسنا سألنا الله تعالى أن يصلي عليه، وفي ذلك امتثال لأمر الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، سماها مقدمة كأنها تتقدم أو تقدم لمن يقرأها ما يحتاج إليه من معرفة الآيات ومعرفة الدلالات ونحوها، تكون تقدم له الفهم والإدراك للمعاني. والقواعد هي الجمل التي تحتوي على ما يدخل تحتها كجمل وفوائد كثيرة تسمى قواعد، كأنهم قعدوها واستنبطوا منها جملا وفوائد كثيرة. والكليات هي الجوامع الكلية التي يصدق عليها أنها كاملة وأنها تحتها أجزاء، وتسمى أجزاؤها، وما يستنبط منها أو ما يرجع إليها تسمى جزئيات. فيقال إن في هذا الكتاب كليات وجزئيات، سميت كلية لأنها تجمع الكل، تعين على فهم القرآن، أي تساعد من قرأها على فهم القرآن مجمله ومفصله، وتعين على معرفة تفسيره. التفسير الذي هو إيضاحه، التفسير في الأصل هو إيضاح الشيء، من فسر الشيء يعني وضحه وبينه، وهذا خاص بالقرآن. بيان القرآن يسمى تفسيرا، وأما غيره فقد يسمى تفسيرا، وقد يسمى شرحا، وقد يسمى إيضاحا، وقد يسمى بيانا، وما أشبه ذلك. وتبين معانيه، أي محتوياته، لأن القرآن محتوى على ألفاظ وعلى معاني، فالكلمات التي هي غريبة تحتاج إلى إيضاح تسمى مفردات القرآن وتسمى كلماته، وأما محتوياتها وما يستنبط منها فإنها تسمى معاني. يقول: تعين على فهم القرآن، وعلى معرفة تفسيره ومعانيه، وعلى التمييز بين الحق وأنواع الباطل. التمييز هو الإيضاح والتفصيل، ميز بين الشيئين، يعني فصل بينهما وفصل هذا عن هذا في منقول ذلك ومعقوله. القرآن يفسر في الأصل بالمنقول، وقد يفسر أيضا بالمعقول. الأولون اقتصروا على التفسير بالمنقول غالبا، كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق، وهما مطبوعان أو أكثرهما. وهناك من فسره بالمعقول، يعني وأغلب الذين فسروه بالمعقول من الأشاعرة أو من المعتزلة، مثل الزمخشري وأبي السعود والبيضاوي والنسفي ونحوهم. هؤلاء فسروه بالمعقول، يعني بما يظهر لهم وبما يدركونه بعقولهم، فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ، ومنهم من جمع بين ذلك. فابن كثير أكثر ما يعتمد على المنقول، ولكنه قد يفسر أيضا الآيات بما ظهر له. وابن جرير يبدأ أيضا بشيء من المعقول، يعني ما يظهر له، ثم يستدل بعد ذلك بالمنقول. فالمعقول والمنقول لا بد أن فيه ما هو حق وباطل، فلا بد من التمييز. التمييز والتفصيل والإيضاح والإيضاح لكل نوع، يتضح هذا حق وهذا باطل من هذا المعقول ومن هذا المنقول. ذكر أن الحق واحد والباطل أنواع، بين الحق وأنواع الباطل. يقول: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. الدليل يعني المرجع، الدليل في الأصل هو الذي يستدل به ويسار على ضوئه، يسمى دليلا. دليل فاصل بين الأقاويل، بين من يكون قوله صحيحا ومن يكون قوله غير صحيح.
قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغد والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما زيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بحر ولا منقول. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به وجد ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ذكر السبب الذي لأجله أجاب هؤلاء الطلاب الذين طلبوا منه كتابتها، وذلك لأنه رأى الكثير والكثير من كتب التفسير قد اجتمع فيها ما ليس بصحيح، فأحب أن يذكر هذه المقدمة حتى يكون الذي يقرأ في تلك الكتب يميز بين الصحيح والسقيم وبين الغث والسمين. فإن الأولين كتبوا مؤلفات، فمنهم من حشد في تفسيره أقوالا غريبة بعيدة عن الصواب، ومنهم من اقتصر على الصواب وعلى الصحيح من التفاسير ومن الأقوال. مثال ذلك عالم من الأولين يقال له الثعلبي، نشأ في خراسان وتأثر بكثرة الشيعة الرافضة هناك وما ينقلونه من الأحاديث المكذوبة، فحشد كثيرا منها في تفسيره، كتب له تفسيرا مطولا وملأ تفسيره من تلك النقول التي لا أصل لها. وكذلك له كتاب أيضا اسمه قصص الأنبياء ويسمى عرائس المجالس مطبوع. هذا الكتاب أيضا قد ملأه بالقصص التي هي من الإسرائيليات التي لا أصل لها، ويصفونه بأنه حاطب ليل، حاطب الليل الذي يجمع حطبا في الليل، كل شيء يخيل إليه أنه عود أو نحو ذلك يأخذه ولا يدري ما يصلح وما لا يصلح، فهكذا وصفوه. جاء بعده عالم من علماء الأمة المحدثين وهو البغوي الحسين بن مسعود، فكتب تفسيره ولكن نكحه يعني اعتمد على تفسير الثعلبي، لكن طرح منه تلك الأحاديث المكذوبة التي لا يشك في كذبها والتي روجها الرافضة المنتشرون هناك، فجاء تفسيره نقيا، يعني تفسير البغوي اسمه معالم التنزيل، إلا أنه لم يترك الإسرائيليات، ذكر كثيرا من الإسرائيليات لأن بعض الصحابة وثق بها ورواها، فهذا غث وسمي. يقول المؤلف: فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين، يعني كثير منها، والباطل الواضح والحق المبين، أي فيها ما هو غث وما هو سمين. يطلق الغث على اللحم الحزير الذي لا يكاد أن يستساغ، إذا كان اللحم ليس سمينا وليس دسما بل هزيل فإنه غث. ويطلق الغث أيضا على كل ما يستخبث. والباطل الواضح هو الذي يتضح لأهل الحق ولكنه يلتبس على أهل الباطل، والحق المبين هو الذي يكون وضوحه وإبانته واضحة الدلالة بحيث أنه لا يلتبس على من يسمعه أو ينظر إليه. فهو يقول إن هذه الكتب بحاجة إلى أن يميز ما فيها، وقد اعتنى كثير من العلماء رحمهم الله بتنقيح التفسير، فجاء ابن كثير رحمه الله وهو تلميذ لابن تيمية فسر هذا التفسير ونقحه وسلم تفسيره من الأحاديث المكذوبة سيما التي يروجها أهل البدع، ولو كان فيه بعض الأحاديث التي ليست بصحيحة لكنه يذكرها بأسانيدها ويجعل العهدة على رجال الإسناد. وطرح أيضا غالب الإسرائيليات التي يذكرها ابن جرير والبغوي ونحوهما، طرحها وأخلى تفسيره منها وجعل تفسيره تفسيرا للمعاني تفسيرا واضحا. وجاء بعده وقبله أيضا علماء اشتغلوا بالقرآن وفسروه بحسب ما فتح الله عليهم. يقول: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذا العلم الصحيح الذي يجب أننا نقتصر عليه وأننا نتعلمه، هذا هو الحقيقة. نقل عن مصدق معصوم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم في بيانه معصوم في تبليغه، فكل نقل عنه مصدق، يعني نقل صادق سالم من الكذب ومن الغلط والخطأ، فإنه يجب أن نعمل به ونسميه علما. وكذلك القول الذي عليه دليل، إذا كان هناك قول قاله عالما وجاء بالأدلة عليه الأدلة الواضحة فإننا نقبله، هذا هو العلم الصحيح. نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. يقول: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يعني ما عدا النقل الذي هو مصدق والقول الذي عليه دليل إما مزيف مردود وهو المكذوب، الزيف هو البهرج والتلبيس الذي لا حقيقة له، يقال زيف فلان يعني لبس ودلس على فلان، فهذا يعرف أنه مكذوب المزيف والمدلس. كذلك أيضا إذا كان موقوفا، كلام موقوف عن فلان أو عن فلان من كلامه ولم يقم عليه دليل، لا نعلم أنه بهرج ولا نعلم أنه منقود، لا نعلم أنه كذب ولا أن فيه انتقاد،